وهناك أيضا أدلة عقلية على أن مسح الرأس مرة واحدة، ذكرنا الأدلة النقلية. ومن الأدلة العقلية أن عندنا في الشريعة بالنسبة للأعضاء في الوضوء الغسل والمسح، أليس كذلك؟ طيب، المسح جاء للرأس والغسل لبقية الأعضاء، عندنا غسل ومسح، بقية الأعضاء فرضها الغسل والرأس هو المسح فرضه المسح. طيب، ما نقل في المسح على العمامة والجبيرة أو على الخفين كم مرة؟ الذي نقل في المسح على الخفين مرة واحدة، فإلحاق المسح بالمسح، يعني لو نبغى نقيس المسح بالرأس على المسح على الخفين، الشيء الذي فرضه المسح ورد في الأحاديث أو في الشريعة أنه كم مرة يمسح؟ مرة واحدة. فإذا كان عندك جبيرة وتريد أن تمسح عليها فإنك تمسح عليها مرة، كما أنك في المسح على الجوربين والخفين تمسح مرة، فكذلك في المسح، وكذلك المسح على العمامة تمسح مرة، فكذلك المسح على الرأس تمسح مرة، تمسح مرة. إلحاق الرأس بالمسح على العمامة وعلى الخفين أولى من إلحاقه بالغسل الذي هو ثلاث مرات، فإذا هو واحد. ثم إن المسح بالتخفيف صح ولا لا؟ مسح على الخفين، مسح على الجبيرة، مسح على العمامة، هذا ليش؟ لأي شيء؟ للتخفيف، من باب رفع الحرج. فالأليق به أن يكون واحدة أو ثلاث، أن يكون واحدة، أن يكون واحدة، فالواحدة تناسب التخفيف والتيسير، هي أنسب وأقرب إلى التخفيف والتيسير من الثلاث. طيب، هناك أيضا دليل آخر عقلي، لو أن إنسانا حلق رأسه، حلق شعره، بقي الجلد، بقي الجلد، ثم لما جاء يتوضأ مسح على هذا الرأس المحلوق، يعني على الجلد، مسح مرة وثنتين وثلاث مرات، ثلاث مرات على قول الذين يقولون بأن مسح الرأس ثلاث، ماذا يكون قد فعله؟ تحول مسحه إلى غسل ولم يصبح مسحا، أليس كذلك؟ فإذا هذا من الأدلة العقلية على أن مسح الرأس هو مرة واحدة. طيب، ننتقل الآن إلى المسألة التي تليها، وهي دعونا ننتهي من هذه ثم نعود للأسئلة، وهي صفة مسح الرأس. كيف يمسح الإنسان المسلم رأسه؟ كيف؟ ماذا يوجد عندنا في حديث الباب؟ حديث حمران، حمران مولى عثمان، ماذا يوجد فيه؟ أيوة، مسح برأسه فقط. طيب، حديث عبد الله بن زيد الذي بعده، فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر، فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. إذن الآن صار عندنا صفة للمسح وهي الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار، أقبل بيده وأدبر. والآن ما معنى أقبل بيده وأدبر؟ هناك في كيفية المسح، مسح الرأس، وردت عدة أقوال فنذكرها. القول الأول أن يبدأ بيديه من المقدمة إلى المؤخرة ثم يعود، فنقول هذا أقبل بهما وأدبر. طيب الصفة الثانية عكسها، من الأمام من الخلف إلى الأمام ثم يرجع. في الأولى أين ينتهي؟ بالمقدمة. في الثانية أين ينتهي؟ بالمؤخرة. صفة ثالثة أن يجعل يده اليمنى لمقدم رأسه ويده اليسرى لمؤخر رأسه، فكأنه يفعل هكذا، يذهب ويجي. نعم. طيب فما هي أقرب الصفات إلى السنة وأصح هذه الصفات؟ هل يبتدئ من الأمام ينزل إلى الخلف ثم يعود إلى الأمام، أو أنه يبتدئ من الخلف ويأتي للأمام ثم يعود إلى الخلف مرة أخرى، أم أنه يجعل اليمين المقدمة الرأس واليسار المؤخر اليسرى المؤخرة فيفعل هكذا؟ جاء في الحديث أقبل بيديه وأدبر. طبعا ممكن واحد يقول ايش الكلام هذا يا اخي، خلاص يمسح باي شيء يعجب. طبعا من باب يعني الجواز يمسح، لكن اذا اردت ان تتبع السنه لتعرف ما هي السنه ليكون اجرك اكثر في الوضوء، يكون اجرك اكثر تعرف السنه. اقبل بيديه وادبر، ما رايكم؟ ما هو ظاهر العباره؟ كيف تفهم أقبل بيديه وأدبر؟ كيف يكون الإقبال؟ إيش رأيكم؟ يبدأ من وين إذا كان إقبالا؟ من المؤخرة، صح؟ هذا ظاهرها أنه يبدأ من المؤخرة إلى المقدمة، هذا أقبل بهما، وأدبر يرجع. يعني هذا التفكير المنطقي، صح ولا لا؟ يعني ما يتبادر إلى الذهن هو هذا. إذا قلنا أن الواو لل إذا قلنا أن الواو للترتيب، لو قلنا الواو للترتيب يكون نعم هكذا وهكذا، لكن لو قلنا الواو لمجرد العطف ولا تدل على الترتيب فيكون كلا الأمرين وارد. هل هناك أحاديث أخرى ترجح لنا أحد هذين الاحتمالين؟ الجواب أنه قد جاء في رواية مفصلة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما يعني يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم الرأس. فهذا ماذا يرجح؟ أن البداية من الأمام. الرواية، هل في تعارض الآن؟ هل يمكن التوفيق بين الروايتين؟ نعم، بأن نقول أن الواو للعطف وليست للترتيب، لأن الرواية الأخرى قد جاءت بالنص على أن المسح يبتدئ من مقدمة الرأس إلى الخلف ثم يعود مرة أخرى إلى الأمام، يعود مرة أخرى إلى الأمام. فإذا نقول رواية أقبل بهما وأدبر صحيح أنها منطقيا يعني في التفكير بادئ الأمر أنها تدل على البداية من الخلف ليكون إقبالا ثم تعود إلى الوراء لكي يكون إدبارا، لكن هذه الرواية بوجود الواو فيها، يعني لو كانت أقبل بهما فأدبر مثلا كان قلنا دليل على الترتيب، لكن مجرد الواو العطف لا تدل على الترتيب. الأصل فيها الترتيب، لكن ليست نصا في الترتيب لا يحتمل شيئا آخر، خصوصا إذا ورد ما يرجح عكس الترتيب هذا. فإذا هي رواية مجملة، حديث أقبل بهما وأدبر رواية مجملة. ما الذي يفصلها؟ الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه، فبهذا تجتمع الروايات والحمد لله. هذا بالنسبة لاتجاه المسألة. أما الكيفية الأخرى فأظن أنها بعيدة، أليس كذلك؟ لأن كلمة بهما يدل على أنه يعني أقبل بهما وأدبر، يعني أن الإقبال والإدبار بهما معا مجتمعتين، فيكون جعل واحدة للأمام واحدة للخلف. هذا الاحتمال لا يساعد عليه لفظة إيش بهما الواردة، لفظة بهما معناها أنهم جميع جميعا مسح بهما جميعا، أقبل بهما وأدبر. إلى مسألة وهي يعني لو أن الإنسان شعره طويل، امرأة شعرها إلى منتصف الظهر، كيف تمسح وكيف تقبل وتدبر؟ كيف تقبل وتدبر؟ امرأة شعرها إلى منتصف الظهر، الجواب الآن المسح مسح شعر إيش؟ الرأس، والرأس أين منتهى؟ نحن عرفنا بداية الرأس، حددنا الوجه، والآن الرأس معروف. طيب منابت الشجر، منابت الشجر ولا الشعر؟ طيب الشعر، وإلا إذا قلنا أن الشعر شجر في الرأس. طيب الآن المرأة التي شعرها طويل، أين منابت، أين نهاية الرأس؟ عند الرقبة، عند حدود الرقبة، صح ولا لا؟ فإذا هي تمسح إلى ما يحاذي، تمسح شعرها إلى محاذات بداية الرقبة ونهاية الرأس. فلو أن الشعر مثلا طويل إلى الظهر فإنها تمسح إلى نهاية الرأس فقط وترجع إلى الأمام فقط، ولا تمسح إلى نهايته، لأن مسحه واضح أنه فيه مشقة عظيمة. فإذا هذه نهاية الرأس، فإذا المسح إلى نهاية الرأس. طيب بعض الشباب الذين يسرحون شعورهم ويصففونها، طيب إذا كان لا يريد أن يخرب التمشيطة، فإذا أراد أن يقبل بهما ويدبر اختربت التمشيطة، فهذا يعني ماذا يفعل؟ ها؟ هذا يطبق السنة، ينبغي أن يطبق السنة. لكن لو قال يعني أنا يعني إنسان عندي مقابلات مهمة، فلو أنه مسح رأسه إقبالا من غير إدبار، يعني مسح مرة واحدة فقط على الخلف، أو مسح كذا من المنتصف وكذا ومسح، طيب فهل مسح بناء على التسريحة، فهل يكون مسحه مجزئا يجوز الصلاة به؟ ها؟ الجواب نعم، لأنه مسح رأسه، فالإقبال والإدبار هو سنة وليس بواجب ولا فرض ولا شرط، لكننا نحث على اتباع السنة وعلى المزيد من الأجر، ونقول هذا أولى من أن تخرب التمشيطة والتسريحة. وكذلك النساء تقول أنا إذا أقبلت أدبرت، صار الشعر اللي وراء أمام واللي أمام وراء، هو إذا كان أمام وراء ما هي مشكلة، لكن إذا صار اللي وراء أمام اختربت التمشيطة كما يقول. فإذا لو أنه مسح هكذا وهكذا، المهم أنه مسح أجزاء الرأس كلها، فإن وضوءه صحيح، لكن السنة أن يقبل بيديه ويدبر ويقدم السنة، مراعاة السنة على مراعاة التسريح. طيب هذا الآن في موضوع مسح الرأس، ماذا يوجد؟ نعم طبعا إذا كان هذا الشعر هذا الذي على الرأس، خلي اللي وراء لو شاءت أن تجمعه أو تعقده وتفعل به ما تشاء. نعم فأذكر أنني سألت الشيخ عبد العزيز باز سؤالا عن المرأة إذا وضعت لفالف الشعر أو لفاليف أو ملففات الشعر وأرادت أن تمسح عليها، الذي أذكره الآن من الجواب أن الشيخ قال نعم تفعل ذلك، وهذا أمر كان معروفا يعني عند النساء أنهن يعني كنا يعملن في الشعر من أنواع الزينات أشياء فإنها تمسح عليه، لكن بعض النساء تضع غطاء على الشعر، تعمل تسريحة معينة أو تضع حنة أو ما أدري ماذا يفعلن في شعورهن، ثم تضع غطاء مجرد إيش غطاء على الشعر، ثم تقول أنا أريد أن أمسح فوق هذا الغطاء، فهل هذا مسح صحيح؟ ها؟ الجواب لا بد أن تزيله. وكذلك لو وضعت أنواعا من الأدهان أو أشياء تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر ما جاز المسح، لأن ما يعتبر أنها مسحت شعر رأسها وإنما مسحت العازل، مسحت الكريمات ولا مسحت الأدهان. أما إذا كان مجرد صبغ ليس له جرم، مجرد صبغ ليس له جرم، فإنه لو مسحت عليه فإنها مسحت على شعرها الأحمر والأصفر، المهم أنها مسحت على الشعر في النتيجة. طيب أيضا من فتاوى الشيخ أنها إذا كان خمارها ملفوفا لفا قويا محكما ويمر من تحت الحنك، يعني على هيئة عمائم العرب من تحت الحنك، يعني كيش أنه يصعب رفعه، فإنه يجوز لها أن تمسح عليه، يعني على الخمار إذا كان محكما مشدودا. أما مجرد غطاء مثل غترنا الآن وهذه الأشياء التي نضعها على الرأس فإنه لا يجوز المسح عليها. أما إذا كانت على هيئة عمائم العرب، المسح على العمامة ليست أي عمامة وإنما هي العمامة التي تكون من تحت الحنك ملفوفة محكمة يصعب إزالتها، فهذا فيه هذا يجوز فيه المسح على العمامة فيمسح المغطى والمكشوف. نعم الرد على الاستدلال عند الشافعية بأنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، نقول أن هذا للأعم الأغلب، وكذلك يقال أيضا إنه قد فصل فيحمل ثلاثا ثلاثا على الغسل والمسح الواحدة فلا يشمله ثلاثا ثلاثا، ويقال أيضا إذا كان مسح ثلاثا ثلاثا واثنتين ثنتين، إذا كان توضأ ثلاثا ثلاثا واثنتين ثنتين وواحدة واحدة فهذا يبين أن هناك شيء يمسح مرة، أن هناك شيء له مرة واحدة وهو مسح الرأس. طيب وأحسن رد على هذا أن يقال إن رواية ثلاثا ثلاثا مجملة، صح ولا لا؟ فما هي الرواية التي فصلتها؟ مثل حديث عبد الله بن زيد، مثل حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه مرة واحدة، فهذا فيه تفصيل. طيب يقول هل ألصق يدي برأسي أثناء المسح أم أكتفي بالمسح على الشعر فقط؟ ما هو المقصود؟ مسح الشعر، صح ولا لا؟ وهذا السؤال يمكن تصوره إذا كان الإنسان شعره كثيف جدا بحيث أنه لو مسح على الشعر فإنه إذا أراد أن يمس أن يجد صلابة الرأس يحتاج إلى أن يضغط كذا، يحتاج إلى أن يضغط، فهل عليه أن يضغط أم أنه يكفي أن يمسح على شعره حتى لو ما ضغط؟ يكفي أن يمسح على شعره، المقصود هو المسح على الشعر إقبالا وإدبارا، هذه هي السنة. نعم. أي ممكن تحول إلى غسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بإيش؟ ها؟ والمد كم؟ طيب هذا كيف كان يفعل؟ معناه أنه يأخذ قليلا من الماء فيجعله على العضو ويدركه، وهذا يشبه المسح يعني، لكنه في الحقيقة هو غسل، غسل لأنه يغسل مرة وثنتين وثلاثة، مرة وثنتين وثلاثة، فالمرة الواحدة ممكن أن تتفهم أن مسح، لكن الثانية والثالثة فهي غسل، فهي غسل. طيب نأتي الآن إلى مسألة الأذنين. بالنسبة للأذنين ففيها أكثر من مسألة، هل الأذن تمسح أو تغسل؟ هل الأذن تمسح أو تغسل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها من الرأس فهي تمسح، ومنهم من قال إنها من الوجه فهي تغسل، ومنهم من قال إن بعضها من الوجه وهو ما واجهك يعني الأجزاء الأمامية من الأذن، وبعضها من الرأس فهي تمسح وهي الأجزاء الخلفية. فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الذين ذهبوا إلى أن الأذنان، إلى أن الأذنين تغسل، قالوا هي من الوجه فحكمها حكم الوجه، ومن هؤلاء الزهري رحمه الله، فإنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد في التلاوة يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. الهاء تعود على إيش؟ على الوجه، على الوجه. فقال الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذنين من الوجه، جعل الأذنين من الوجه. لكن عندنا هذا قول، والقول الثاني أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس، والثالث التفريق بين مقدم الأذن الذي يتبع الوجه ومؤخر الأذن الذي يتبع الرأس. لكن لو أننا عرضنا القول الثاني فإنه يغنينا عن مناقشة القول الثالث. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم وأكثر العلماء أن الأذنين من الرأس، فالمشروع مسحهما لأنهما من الرأس، واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فضعفه بعضهم وصححه بعضهم، والحديث هذا له طرق كثيرة، ومن الذين حسنوه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فإنه حسن حديث الأذنان من الرأس. لا، الحديث هذا لو ثبت انتهي كثير من المناقشات. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم واحد حديث رقم 36 قال حديث الأذنان من الرأس حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وأبو هريرة وابن عمرو وابن عباس وعائشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب وعبد الله بن زيد. تسعة صحابة. ثم قال أما حديث أبي أمامة فله عنه ثلاث طرق. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال له أربعة طرق. هذا صار وقت الأذان الآن. طيب فيبدو أننا سنتوقف عند تخريج حديث الأذنان من الرأس ونبغى ننتهي من الوضوء. إحنا لازلنا الآن نتوضأ من السنة الماضية إحنا نتوضأ نشفت الأعضاء فلعلنا المرة القادمة إن شاء الله ننتهي من الوضوء والذي عنده بحث يأتي به والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. من الأبحاث التي كانت عندنا من المرة الماضية بحث في صحة حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ومسألة هل تخليل اللحية قبل غسل الوجه أم معه أم بعده وهل التخليل يكون مرتين يكون مرة أو ثلاثة ما هي السنة في عدد المرات التي يخلل بها لحيته. فأما بالنسبة لمسألة التخليل فأتى لنا الأخ هنا بهذا الجواب قال قال يعقوب سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع وقال حنبل من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها وقال أحمد إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه يعني جعل التخليل عند المسح. المصدر في من وين نقل مسألة أحمد إذن هذا عليك تأتي بالمصدر. نعم أما قد حصلت مناسبة لسؤال الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه المسألة فقال الشيخ لما سألته عنها قال تخليل اللحية مع الوجه تخليل اللحية مع الوجه فقلت مرتين ثلاثا قال أو واحدة قلت والسنة قال مثل الوجه يعني أن تكون مع غسل الوجه ثلاثا. هذا كلامه أو هذا مختصر إفادة وجواب الشيخ عبد العزيز عن المسألة. أما بالنسبة لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه فأتى لنا الأخ عبد الله بالبحث قال من سنن الدارقطني في كتاب الطهارة باب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول أن أنبأنا أو أخبرنا عباد بن يعقوب أخبرنا القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل من هو جده؟ ها؟ القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل من هو جده؟ ها؟ واضحة. القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل من هو جده؟ عبد الله بن عقيل
عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال الدارقطني عقب الحديث ابن عقيل ليس بقوي, ابن عقيل ليس بقوي. فأما الرجل الأول في الإسناد وهو أحمد بن إسحاق بن مهلول بن حسان التنوخي الأنباري فإنه ثقة. وأما الرجل الثاني وهو عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني أبو سعيد الكوفي الشيعي قال عنه أبو حاتم شيخ ثقة. وقال ابن خزيمة حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد, يعني عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني هذا إذا حدث يصدق لكنه صاحب بدعة, يعني يغالي في علي بن أبي طالب ويذم, لا شك أنه يذم معاوية ومن هو من شيعة معاوية لا شك, ولكنه يغالي في علي وآل البيت, لكن إذا حدث صدق. فلذلك قال ابن خزيمة حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه, يعني يمكن أن يوجد أشخاص عندهم بدع لكن إذا حدثوا صدقوا. حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه. وقال الذهبي في الميزان من غلاة الشيعة ورؤوس البدع لكنه صادق في الحديث. وقال الدارقطني صدوق شيعي صدوق. وقال عنه الحافظ بن حجر في التقريب صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون, يعني لم يروي له البخاري مستقلا وإنما مقرونا. وبالغ ابن حبان فقال يستحق الترك. هذا خلاصة الكلام في الرجل الثاني في السند وهو عباد بن يعقوب الأسد الرواجني. لخص ابن حجر قال صدوق رافضي. ونقل هنا قصة لطيفة, لطيفة طبعا في مدلولها والله محتواها في سياقها لطيف لكن محتواها سيء في حق هذا الرجل لكنه استفاد منها. ذكرها المزي في تهذيب الكمال والذهبي في ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء. قال أبو الحسين بن المظفر الحافظ عن القاسم بن زكريا المطرز وردت الكوفة فكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب هذا الشيعي الصدوق في روايته المبتدع في دينه. فلما فرغت دخلت عليه, يقول دخلت الكوفة كتبت عن المشايخ كلهم الأحاديث وأجلت هذا الرجل هذا أجلته إلى آخر واحد آخر شيء. فلما فرغت دخلت عليه. طبعا الواحد ينتقي أولا الثقات ويأخذ منهم والباقي في النهاية المطعونين مطعون فيهم يؤجلهم حتى إذا ضاق الوقت يكون قد أخذ عن الأهم. قال فلما فرغت دخلت إليه وكان يمتحن من يسمع منه, ما يأتيه واحد يسمع منه الحديث إلا يمتحنه. فقال لي من حفر البحر؟ فقلت الله خلق البحر. قال هو كذلك ولكن من حفره؟ قلت يذكر الشيخ. هذا طبعا من الأدب, يعني يقول يذكر الشيخ, يعني أخبرني أنت, أخبرني أنت يا أيها الشيخ. قال يذكر الشيخ. فقال حفره علي بن أبي طالب. ثم قال من أجراه؟ قلت الله مجري الأنهار ومنبع العيون. فقال هو كذلك لكن من أجرى البحر؟ فقلت يفيدنا الشيخ. فقال أجراه الحسين بن علي. قال وكان عباد هذا الشيخ مكفوفا ورأيت في داره سيفا معلقا وحجفة, يعني ترس. فقلت أيها الشيخ لمن هذا السيف؟ يعني أنت أعمى وضعت سيف معلق في البيت. فقال لي أعددته لأقاتل به مع المهدي. قال فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه وعزمت على الخروج عن البلد, خلاص أخذ كل الكلام, بقي الآن إيش؟ إنكار بدعة الرجل في النهاية لابد. وعزمت على الخروج من البلد آخر شيء مودع. دخلت عليه فسألني فقال من حفر البحر؟ فقلت حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثبت من بين يديه وجعلت أعدو. وجعل يصيح أدرك الفاسق عدو الله فاقتلوه. أما الرجل الثالث وهو القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل قال أبو حاتم كان متروك الحديث، وقال أبو زرع حديثه منكرة، وقال إمام أحمد ليس بشيء، وجده عبد الله بن محمد بن عقيل قال يحيى بن معين ليس بذاك، وقال مر ضعيف في كل أمره، وقال أبو حاتم لين الحديث ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه، وقال النسائي ضعيف، وقال الذهبي في الميزان حديثه في مرتبة الحسن، وقال الحافظ بن حجر في التقرير صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأخره، وبعض العلماء يحسن حديثه مثل الشيخ الألباني الجد هذا. وقد ذكر البيهقي رحمه الله الحديث باب إدخال المرفقين في الوضوء، وأخرجه أيضا من طريقين يلتقي إسناده مع إسناد الدارقطني، مع إسناد الدارقطني، فالحديث يكون بهذا ضعيفا ضعيفا، لأن يعني عندنا الحفيد والجد متكلم فيهما، واحد المبتدع هذا الثاني لكنه صدوق في حديثه، لكن الحديث هذا أدار الماء على مرفقيه له شواهد وذكرنا بعضها في الدروس الماضية في بعض الدروس الماضية، والشواهد حديث نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، لأنه كان يبخر المسجد، يبخر المسجد مجمر أو المجمر، قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني هذا يدل على أن المرفق داخل في الغسل. والحديث له شواهد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، مثل حديث عثمان فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس المرافق العضدين، وحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، قال ابن حجر لكن إسناده ضعيف. وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق، وكذلك حديث ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ولأجل هذه الشواهد فقد حسنه الشيخ الألباني أو صححه بطرقه، صحح الحديث بطرقه. فعلى أي حال يكون الشاهد من هذا الكلام أن الحديث كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه من جهة السند ضعيف، لكن من جهة الطرق الأخرى يتقوى فهو صحيح لغيره. طيب بقي الآن الكلام، بقي فيه عندنا بحث، ما هو؟ أيوة هذا خلنا انتهينا من المرة الماضية. أيوة لا هذا الآن نبحثه إن شاء الله. طيب إذن عندنا بقي هناك بحثان، ذكروني فيما في آخر هذا الدرس. واحد يتعلق ما معنى يدير الماء على مرفقيه، ما معنى إدارة الماء، وهل كان إذا بدأ إذا غسل اليدين بدأ بالأصابع ولا بالمرفق، والثاني ما حكم مسح تلافيف الأذنين غير الصماخ هذا كما سأريد الآن. طيب أما بالنسبة للمسألة التي ذكرناها سابقا ووصلنا إلى حكم الأذنين في الوضوء، مسح الأذنين، مسح الأذنين أو الأذنين فيه مسائل. أولا ما حكم مسح الأذنين، هل هو واجب أو مستحب، هل تغسل الأذنين أو تمسح، ما هي الكيفية في إدخال الأصبع والمسح، وهل يؤخذ ماء جديد، هل يؤخذ ماء جديد للأذنين أم يكتفى بماء الرأس. طبعا ذكرنا المسألة الأولى في آخر الدرس الماضي، فماذا قلنا، ماذا قلنا في آخر الدرس الماضي؟ أيوة هل تمسح الأذن أم تغسل، ماذا كان الجواب؟ منهم من قال إنها تمسح لأنها من الرأس، والقول الثاني تغسل لأنها من الوجه، والثالث أن ظاهرها مع الوجه يغسل، والخافي منها أو الخلفي من الرأس فإنه يمسح. ما هو الراجح؟ نعم، أنها من الرأس، وبناء عليه فإنها تمسح. طيب، ما هي العمدة والدليل لهذا القول الراجح؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وقد بينا أن هذا الحديث مع ضعف أسانيده لكن له أسانيد صحيحة، بعضهم صححها أصلا، وهي بمجموعها مع الأخرى فإن الحديث يكون ثابتا ولا شك. عن كم صحابي روي الحديث؟ لا، ذكر 22 في الطرق في الوضوء، 9 من الصحابة. هذا الذين ذكرهم الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة في تخريج الحديث: الأذنان من الرأس. فالراجح إذن في الأذنين أنهما تمسحان لأنهما تبع للرأس. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي ما هو حكم المسح، هل هو واجب أو مستحب؟ نحن الآن عرفنا أنها الراجح أنها تمسح لا تغسل، ولا يفرق بين الظاهر المقدمة والمؤخرة والظاهر والخلفي أن كلها تمسح. طيب، لكن ما حكم المسح نفسه، هل هو مستحب أو واجب؟ ما حكم المسح لو تركه، ما حكمه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذنين يجب مسحهما، والدليل وقد قال بهذا الحنابلة تبعا لأكثر السلف، قالوا بوجوب مسح الأذنين، واستدلوا بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم إخلاله بمسح الأذنين. يعني كل الأحاديث التي جاءت في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم جاءت بإثبات مسح الأذنين، وكذلك استدلوا بحديث الأذنان من الرأس. فما دام ما حكم مسح الرأس، يجب مسح الرأس، فبما أن الأذنين من الرأس معناها أن حكمهما حكم مسح الرأس مثل مسح الرأس، فإذن هو واجب، يجب مسح الأذنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب، وهو بقية أصحاب المذاهب ذهبوا إلى أنه مستحب، وقالوا الحديث ضعفه بعض أهل العلم: الأذنان من الرأس، فكأنه لم يثبت عندهم، وقالوا يعني مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والصحيح والراجح كما هو واضح من الحديث أن مسح الأذنين واجب، الأذنان من الرأس. وأما بالنسبة للمسألة التي تليها وهي كيفية مسح الأذنين، كيف تمسح الأذنين؟ فقد جاء في هذا أحاديث في كيفية مسح الأذنين، فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل يعني وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. أدخل الأصبعين السباحتين في الأذنين إدخالا ومسح بظاهر ومسح بالإبهامين ظاهر الأذن ظاهر الأذن الأذن الفروع ظاهر الأذن مسح بالإبهامين بالسبابتين أو بالسباحتين أدخلهما داخل الأذن في الصماخ قعر الأذن الداخل ثم غسل رجليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. وأيضا ورد في كيفية مسح الأذنين أحاديث أخرى فمن ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما وباطنهما أخرجه الترمذي وصححه كذلك الشيخ الألباني في تخريج في كتاب إرواء الغليل في كتابه إرواء الغليل وكذلك أتى بحديث علي مع ابن عباس أتى بحديث علي مع ابن عباس قال دخل علي علي دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بعقب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال انتهى يعني من قضاء الحاجة فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه إلى آخر الحديث وحسنه الشيخ في إرواء الغليل. والذي يهمنا منه الآن في بحث الأذنين أنه ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. فإذا صار عندنا في وصف المسح هذا إدخال السباحتين داخل الأذنين ومسح ظاهر الأذنين بالإبهامين هكذا السنة هكذا السنة. وهذا الحديث الذي ذكرناه الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. طبعا هذا حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والعلماء قد اختلفوا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده للاختلاف في جده من هو جده ما هو اسمه كاملا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب فإذا قال حدثنا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراوي عمرو من هو أبوه شعيب من هو جده هذا الكلام. فالذي أرجع الضمير عن جده إلى عمرو فقال الجد هو محمد والذي أرجع هاء الضمير في جده إلى شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإذا أرجعت الهاء الضمير إلى شعيب الأب فيكون الجد هو عبد الله بن عمرو العاص. طبعا في فرق لأنك لو قلت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الجد هو جد عمرو يعني محمد فيكون الحديث منقطع مرسل. وأما إذا قلت عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده يعني المقصود جد شعيب فيكون الحديث متصل لأن الجد هو عبد الله بن عمرو العاص وهو صحابي جليل. فمن هنا اختلفوا في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده كيف يكون. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث الصحيح على طريقة من يصححون حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، والراجح أنه صحيح وأن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره. ولا شك أن عبد الله بن عمرو العاص كان له صحيفة تسمى الصادقة، كان يحدث منها وفيها أحاديث، ورواها عمرو بن شعيب عن أبيه من هذه الصحيفة. حتى قال بعض العلماء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناده مثل أيوب عن نافع عن ابن عمر، يعني من السلاسل الذهبية، من السلاسل الذهبية. فالحديث إذن حسن أو صحيح، عمرو شعيب عن أبي عن جده، واحفظ هذه السلسلة عمرو شعيب عن أبي عن جده، لأن متى جاءت في أي سند فإنك تعرف أنها أن الحديث الصحيح الراجح أنه حسن أو صحيح. بقي أنك تبحث في الرجال الذين هم قبل عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وحفظ بعض الأسانيد مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع عن ابن عمر، حماد عن ثابت عن أنس، يعني حفظ بعض الأسانيد يوفر عليك الوقت في تخريج الرجال ومعرفة حال الرواة، لأنك حفظت هذا الإسناد أنه دائما يصحيح العلماء مثلا، فتبحث في الأجزاء الأخرى من السند. طيب، فالآن هذا الحديث يبين أنه صلى الله عليه وسلم وضع السباحتين أو المشيرتين أو السبابتين، كلها اسم لهذا الأصبع. السبابة لأن العرب كانوا يسبون بها هذه السبابة، أو المسبحة لأنه يسبح بها، أو المشيرة لأنه يشار بها إلى التوحيد، يشار بها إلى التوحيد، مثل في الصلاة مثلا في التشهد يشار بها، فلذلك تسمى المشيرة أو السباحة أو المسبحة أو السبابة. فلا شك أن اسم السباحة أو المشيرة أولى من السبابة، لكن لأنه طغى هذا الاسم وصار مشهورا من أسماء الأصابع فلا بأس باستخدامه، وقد استخدم في عدد من الأحاديث، في عدد من الأحاديث مثل أنا وكافي الجنة وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى أو السبابة والتي تليها. فإذا اللفظ مستخدم، اللفظ مستخدم. أدخل إصبعيه السباحتين اليمنى واليسرى في أذنيه، اليمنى واليسرى في فتحتي الأذنين، في فتحتي الأذنين، وتحرك، يعني تدخل وتحرك، صح ولا لا؟ أقول تدخل وتحرك. وكذلك الإبهامين تمر على فروع الأذنين من الخارج بالإبهامين، فهكذا السنة، هكذا السنة. طيب، بقي الفواريق أو التلافيف، هل تدخل في المسح أو لا تدخل، فقط الصماخ أو فقط قعر الأذنين؟ فمن يبحث لنا هذه المسألة ويأتينا بالجواب مكتوبا في أول الدرس القادم. طيب، تبحث، هذا واحد. ثاني، أبغونا ثانيا يبحث المسألة. عندك؟ طيب، صارت مسألة الآن التلافيف، التلافيف هذه هل تدخل في المسح أو لا؟ ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي هل السنة أن يأخذ ماء جديدا لأجل المسح، مسح الأذنين، أو يكفي ماء الرأس؟ ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ هل السنة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين أو يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه؟ ما الذي يشرع في حق المتوضئ؟ هذه المسألة قد جاء فيها رأيان للعلماء. فأما الأول فهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد ومالك أنه يشرع أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به الرأس. فإذا مسح إذا بلل يديه ومسح رأسه على هذا القول يشرع أخذ ماء جديد للأذنين. بماذا استدل أصحاب هذا القول؟ استدلوا برواية للبيهقي والحاكم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، طبعا عبد الله بن زيد صحابي معروف مشهور نقل حديث الوضوء، عبد الله بن زيد صحابي مشهور نقل حديث الوضوء من الصحابة الذين نقلوا حديث الوضوء، وسيأتي له الحديث القادم بعد حديث حمران مولى عثمان سيأتي حديث عبد الله بن زيد. في هذا الحديث عند البيهقي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه. طبعا هذا نص الموضوع، لكن تبقى القضية ما صحة هذا الحديث، ما صحة هذا الحديث، لأنه لو صح صار نصا في القضية، أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه. واستدلوا كذلك ثانيا بما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ما هذا؟ السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه، من هو؟ عمر ابن عمر، كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. طبعا هذا لا شك أن إسناد هذا الأثر صحيح لابن عمر. القول الثاني في المسألة أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يكتفي المتوضئ بالبلل الموجود الباقي في الأصابع عند مسح الأذنين، الباقي من مسح الرأس هو نفسه البلل يمسح به أذنيه. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل قالوا هذا يعني مشهور من المذهب أو المعروف من مذهب أحمد أنه لا يشرع أخذ ماء جديد الأذنين، بل يمسح الأذنين بما بقي من ماء الرأس. بماذا احتج أصحاب هذا القول؟ قالوا العمد عندنا حديث الأذنان من الرأس، يعني الأذنان والرأس شيء واحد، فلماذا يؤخذ ماء جديد الأذنين إذا كانت الأذنان من الرأس؟ لماذا نأخذ ماء جديد الأذنين؟ الأذنان الحديث واضح، الأذنان من الرأس. طيب ماذا أجابوا عن حديث أصحاب القول الأول وهو حديث عبد الله بن زيد مرفوعا؟ قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، ومن قال بذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قالوا ما نقل، ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء جديدا غير ماء الرأس. والصحابة الحفاظ الذين رأوا الحديث مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد وعثمان والربيع وعبد الله بن عمرو بن العاص والمقداب بن معدي كرب وغيرهم، كلهم ما نقلوا أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا للأذنين. طيب ماذا نقول في رواية عبد الله بن زيد هذه؟ قالوا إذا خالف هذه الرواية، خالفت كل الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يروى فيها أخذ ماء جديد الأذنين، كلها خالفت وجاء في هذه الرواية أنه أخذ ماء جديدا، والصحابة الذي رووا كثيرون، بل إن عبد الله بن زيد نفسه المروي عنه في الرواية المشهورة أنه ما في أخذ ماء جديد إلا عند البيهقي والحاكم هذا. فإذا قالوا هذا الحديث شاذ، هذه الطريق شاذة، الرواية هذه شاذة، لأن الرواية تخالف الروايات الكثيرة جدا المنقولة في صفة الوضوء، ولم يذكر فيها أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. فمعقول يعني كل هؤلاء الصحابة والروايات هذه ما ذكر فيها شيء؟ يأتي طريق واحد من ضمن عدد كبير جدا من الطرق، بل نفس الصحابي عبد الله بن زيد ورد عنه ما في رواية أنه ما فيها ذكر أخذ ماء جديد. قالوا إذن لا يمكن أن يكون هذا محفوظ، فلا بد أن يكون شاذا، فلا يمكن الاعتماد عليه، فلا يمكن الاعتماد عليه. طيب، أما بالنسبة لحديث ابن عمر الذي قلنا أن إسناده صحيح كالشمس، فلماذا أجابوا عنه؟ قالوا إن فعل الصحابي إذا أتى بشيء زايد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتج به، لا يحتج به، وبناء على ذلك لا يشرع الإنسان أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، ماء جديدا. وبالإشارة إلى الكلام السابق عن الرواية الشاذة، فهناك رواية في صحيح مسلم عن عبد الله بن زيد تلقي الضوء لماذا قلنا بشذوذ رواية أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. نفس عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد نفسه حديثه في صحيح مسلم هذا نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، مسح برأسه بماء غير فضل يديه. فصار الصحيح أن الرأس يمسح بماء جديد غير ماء إيش؟ اليدين. الرأس يمسح بماء جديد غير ماء اليدين، وليس أن الأذنين تمسح بماء جديد غير ماء الرأس. فالمحفوظ إذن من رواية عبد الله بن زيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، غير الذي تبقى من اليدين، أخذ ماء جديد للرأس، هذا المحفوظ. والرواية الأخرى عند البيهقي والحاكم تكون شاذة، أنه أخذ الأذنين ماء جديد، لا هو أخذ الرأس ماء جديد، ما أخذ الأذنين ماء جديد. لكن لو أن الإنسان أخذ لأذنيه ماء جديدا هل يصح وضوءه؟ نعم يصح الوضوء، نعم يصح الوضوء. طيب لو مسح رأسه بفضل بلل يديه، واحد توضى وغسل يدين وبقي فيها ماء بلل فمسح رأسه، يصح الوضوء؟ ها؟ ليش؟ ليش ما يصح؟ ليش؟ هل يدل على الوجوب؟ هذا ما يدل على الوجوب. الصحيح أنه يصح، لو مسح رأسه يصح، لكن خالف السنة، لكن خالف السنة، لكن من ناحية الصحيح صح، لأنها مبتلة فمسح بهما رأسه فحصل المقصود، الفرض يعني حصل، الفرض حصل. فإذا السنة أخذ ماء جديد للرأس، والسنة عدم أخذ ماء جديد للأذنين. هذه الخلاصة بعد هذا كله، نقول خلاصة السنة أخذ ماء جديد للرأس وعدم أخذ ماء جديد للأذنين. وبعضهم حدث حمل حديث ابن عمر قال لعله عند الحاجة يأخذ للأذنين، مثل إذا نشف الماء الذي في يديه، قالوا مثلا كإن كان البلل في يديه قليلا وشعره كثيف مثلا وهوى فمسح رأسه وأقبل وأدبر والماء كان قليلا فيه ماء والشعر كثيف وهوى فربما جفت يداه فيأخذ ماء جديد للأذنين. يعني حملوا حديث عمر عند الحاجة، مثل إذا جفت اليدان. طيب هذا بالنسبة لمسح الأذنين، فماذا عندك؟ نعم كان عندك سؤال هنا. إيه لأن الحديث عندنا صريح، هذاك الحديث جاء في مناسبة السجود. نحن الآن في باب الوضوء ولا في باب السجود؟ في باب الوضوء، وعندنا حديث الأذنان من الرأس، فأيهما أصرح في المقصود؟ يعني أيهم أقرب، حديث سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره، أم حديث الأذنان من الرأس؟ الأذنان من الرأس، هذا الآن هذا في موضوع في موضوع الباب وهو الوضوء. نعم. وأما ذاك فهو أضافه من باب المجاورة، لأن الأذنين هي من الرأس، لكن لما جاورت الوجه نسبت إليه، لا لأنها منه، لا لأنها منه، لكن هذا أسلوب الأساليب العربية، نسب الأذن إلى الوجه للمجاورة لأنها بجواره، لا لأنها من الوجه، أنها بجوار الوجه، هي من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم. إنه ما أخذ من جديد رأسه. نعم. نعم. إذا أخذ ماء جديدا الأذنين غير ماء الرأس وفي يديه بلل فهل يكون أساء وتعدى وظلم؟ محتمل، وارد يعني، لكن لأجل أن هناك من قال من العلماء بالرأي الآخر. نعم. يعني ذكرنا أن بعض العلماء قالوا بأخذ بمشروعية أخذ ماء جديد وضعفوا الحديث، المسألة فيها أخذ ورد يعني، ليست مسألة متفق عليها، فصعب أن نقول أنه نحمل عليه. نعم. أنه ذكرنا أن الرواية شاذة، شاذة خلاص، حتى لو كان صحيح، حتى لو السند صحيح وخالف الثقة من هو أوثق منه وأكثر عددا، لو ثقة يعتبر شاذا. نعم. لا، واحد يقول أخذ كفا مما، نعم أخذ كفا مما فوضعه وخلل ويخلل بالأصابع، على الكلام الإمام أحمد، وضعه تحت الحنك وفرك وخلل بالأصابع، فإذا يكون بالأمرين. نعم. نعم. لا، ورد أنه أدخل السبابتين، السباحتين في الأذنين ومسح بالإبهامين، يعني معناها أنه يكون، أي نعم. لا، ما في ذكر أنه أخرجها، ما في ذكر أنه أخرجها، نص الحديث أنه أدخل ومسح، أدخل ومسح بالإبهامين. استعمل إيش؟ السماعات، معناها يزيل السماعة عند المسح، إلا إذا صار يشق عليه، هذا أمر آخر. بيه. طيب، أما نعود ندخل الآن ظاهرها أنه بعد، يعني يذهب ويرجع ثم يمسح الأذنين. إيه، من ناحية الجواز جائز لو مسح مرة واحدة، يعني ذهب وما رجع، لكن السنة أن يجعل مسح الأذنين بعد الانتهاء من مسح الرأس، يعني بعدما يذهب ويعود يدخل أصبعيه في أذنيه ويمسح على ظاهرهما. أما بالنسبة ماذا قال في الرواية بعدها، رواية حمران، حمران عن عثمان، ماذا قال؟ ثم غسل، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. بالنسبة لغسل الرجلين وهو آخر المطاف في أعضاء الوضوء، آخر المطاف في أعضاء الوضوء غسل الرجلين، الآن الحديث واضح، ثم غسل كلتا رجليه، حديث واضح. وبالنسبة للآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. جاء في قراءة، قراءة صحيحة، برؤوسكم وأرجلكم. فالآن بناء على القراءات الموجودة، برؤوسكم وأرجلكم، برؤوسكم وأرجلكم، ما هي الأقوال المتوقعة في الرجلين، ما هي الأقوال المتوقعة في الرجلين؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفكير. تفكير. هناك أربعة أقوال للناس، قلنا للناس لأن حتى يدخل فيهم بعض أهل البدع. ما هي الأقوال المتوقعة للرجلين؟ هناك أربعة أقوال للرجلين، فما هي الأربعة هذه؟ نعم. مسح. أولا مسح، والثاني الغسل، والثالث هين. هذه ثنتين معروف. أيوة. لا لا، الآن بالنسبة للرجلين، ما هو بالنسبة للخفين، بالنسبة للرجلين المجردة. هناك أربعة أقوال للناس في مسألة الرجلين. أولا المسح، ثانيا الغسل، ثالثا يعني مسح صار، إحنا نبغى قول ثالث. نعم. الرجلين يا شيخ، الرأس خلصنا منه الآن، أنا نتكلم عن الرجلين، فما هو الثالث؟ نعم. ما هو الثالث؟ لا، هذا غسل. أحسنت، الجمع بين المسح والغسل، يعني من الأفكار، الجمع بين المسح والغسل. طيب ما هو القول الرابع؟ لا لا، الآن خلنا نحن في الرجلين. أيوة. بدون مسح أو غسل ما يمكن. أجل إيش؟ كيف تصير؟ هذا قول لا يمكن. طيب القول الأخير؟ لا، قول أخير، قول أخير، لا، مسح رجل غسل رجل ما حد قال به، كلهم ثنتين حكمهم واحد. أيوة. آخر واحد يعني قاربت ولما. لا، مخير، مخير. قالوا هو مخير بين المسح والغسل. أما الذين ذهبوا إلى وجوب غسل الرجلين فهم جماهير أهل العلم من أهل السنة، قالوا بوجوب غسل الرجلين. قالوا قال الله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على أيديكم ووجوهكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. لكن لماذا أدخل الرأس في الوسط وقطع العطف، ترتيب الأشياء، ترتيب الأشياء في العطف، قطع توالي الأشياء في العطف؟ لماذا قطع توالي الأشياء في العطف؟ لأجل ترتيب الأعضاء. وأصلا هذا أحد أدلة الذين يوجبون الترتيب. قالوا انظر كيف أدخل الرأس مع أنه يمسح، وقطع توالي العطف في الغسل، أيديكم وجوهكم، وجوهكم أيديكم أرجلكم، قطعها بإدخال الرأس لأجل بيان الترتيب، وجوب الترتيب. فإذا الثلاثة كلها حكمها واحد، الثلاثة حكمها واحد، الأيدي، الوجه واليد والرجل كلها تغسل، كلها تغسل. وهذه القراءة المشهورة وأرجلكم. فبماذا أجاب الجمهور عن أرجلكم؟ رواية أرجلكم، قالوا هذا المسح على الخفين. إذا كانت أرجلكم معطوفة على رؤوسكم يعني مسح، فيكون المقصود بها المسح على الخفين. ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ وكيف صار قولهم راجحا؟ لأن السنة تفسر القرآن، قلنا لا، وهذا الحديث أمامنا: ثم غسل كلتا رجليه. واضح جدا أن رجلين تغسلان، ثم غسل، غسل مو مسح، غسل كلتا رجلين. وكذلك ما جاء في حديث عمرو بن عبسة، وهذا من أحسن الأدلة لأهل السنة ضد المبتدعة، عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه، ثم وصف الوضوء إلى أن قال: ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. هذا في صحيح مسلم، احفظ هذا: ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. هذا في صحيح مسلم. فصار عندنا القرآن بناء على الحديث هذا فيه أمر بالغسل، والسنة ثم غسل كلتا رجليه، وتوضيح القرآن بالسنة ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل، ولما علم بالفعل غسل رجليه. فهو إذن فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الفعلية والسنة القولية وكتاب الله سبحانه وتعالى قبل ذلك كلها على غسل الرجلين، فهذا هو القول الصحيح الذي لا شك فيه. فما هي أدلة الذين قالوا بالمسح، والذين قالوا بالتخيير، والذين قالوا بالجمع؟ أما الذين قالوا بالمسح فإنهم استدلوا بقراءة وأرجلكم، قراءة وأرجلكم، والذين قالوا بالجمع ماذا قالوا؟ الجمع بين المسح والغسل، وهو قول بعض الظاهرية، فإنهم قالوا إنه إن إحدى القراء إن قالوا إنه إننا نجمع بينهما، ما دام جاءت قراءة هكذا وقراءة هكذا فإننا نجمع بينهما. لكن الجمع هذا هل أتت به السنة؟ هل أتت السنة بالجمع بين المسح والغسل؟ إذن كلامهم مردود. الذين قالوا بالتخيير، والذين قالوا بالتخيير وهم ابن جرير الطبري وبعض الناس، قالوا ليست القراءتين ليست إحدى القراءتين بأولى من الأخرى، خلاص ما دام كلها صحيح إذن هذا أو هذا يصلح مثل خصال الكفارة. لكن هل التخيير هذا، هل التخيير هذا تشهد له السنة؟ لا. فإذا أما المسح طبعا فهو قول الرافضة وغيرهم، الرافضة الذين كانوا فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي، هذا من العلماء من أهل السنة، ثم قالوا له تبرأ من الشيخين، هو مذهبهم التبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا تبرأ من الشيخين، أبى فأبى وقال كان وزيري جدي. من هو جده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كان وزيري جدي، كيف تبرأ منهما؟ كان وزيري جدي. فلأجل ذلك تركوه ورفضوه وارفضوا عنه، تركوه ورفضوه وارفضوا عنه، فسموا بالرافضة. هم الذين قالوا بالمسح، وهذا من أحد مشايخ العاملي في كتاب شرح الأربعين أتى بقول الإمامية وذكر مناظرة بين أهل السنة وأهل الرفض، ويعني خلص منها كعادته في الجور ودفع الأحاديث الصحيحة بأشياء واهية عندهم، واستعرض عضلاته في هذا البحث، ولكنه لم يأتي بشيء يذكر، وكلامه باطل. ولا شك يا أيها الإخوة أن غسل الرجلين قد جاء بالنص في القرآن، وجاء في حديث ثم غسل كلتا رجليه، وهذه السنة الفعلية، ثم جاء في السنة القولية إلى أن قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله في حديث مسلم، كما قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله. وعندك حديث ويل للأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار. وحتى عندك دليل عقلي، لو أردت أن تناظر أهل البدعة عندك دليل عقلي، وما هو؟ نقول أيهما أولى بالمسح والغسل، الرجلين أو الرأس؟ المسح للرأس والغسل للرجلين، لأن معلوم بالمشاهدة وبالعقل الصحيح أن القدمين تتعرضان للأوساخ والأدران، لأنه يمشى بهما ويوطأ بهما، فهما عرضة ليش؟ للأوساخ والأدران، أكثر عضو، صح ولا لا؟ فهذا ماذا يناسبه؟ الغسل. أما الرأس فإنه لا يتعرض كثيرا للأوساخ والأقذار والأدران والأنجاس والأرجاس، ما تعرضه قليل، فيكفيه المسح، فيكفيه المسح، وامسحوا برؤوسكم أما الأرجل فإنها معرضة كثيرا للأدران والأقذار، فلا يناسبها إلا الغسل، إلا الغسل. وهذا من حكمة الشريعة. تأمل كيف أنها قد جاءت بالمسح للرأس، لأن تعرضه للأقذار قليل يكفيه المسح فينظف، وجاءت بالغسل للرجلين لأن معرض الأوساخ. وهذه من حكمة الشارع أليس كذلك، أنه يأتي بهذا الغسل للرجلين والمسح للرأس. كما أنه يعني كما قال بعض في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، قالوا لأن الماء النجاسة في الماء تدرك بإيش؟ بالطعم أو الشم أو الرؤية. نعم قال فقدم الشم، يعني قدم المضمضة اللي فيها تبين طعم الماء إذا كان فيه شيء، والاستنشاق الشم يتبين فيه رائحة الماء إذا كان فيه شيء، قبل أن يغسل بها وجهه، قبل أن يغسل بها وجهه. يعني قالوا قدم هاتان السنتان المضمضة والاستنشاق ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به، أيهما آكد، غسل الوجه أم المضمضة والاستنشاق؟ أيهما آكد؟ غسل الوجه، يعني منصوص عليه في الآية، مضمضة والاستنشاق اختلفوا فيها كما ذكرنا. فلأجل ذلك قال قدم سنة السنتان المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، حتى لا يغسل هذا العضو الوجه يعني الذي بدأت به الآية إلا وهو متيقن من طهارته، إلا وهو متيقن من طهارة الماء. كم باقي على هذا؟ طيب إذن هذا موقف مناسب أن نقف هنا، انتهينا من غسل الرجلين والحمد لله. فبقي بعض النقاط في الموالاة وترتيب الموالاة وغيرها وبقية شرح الحديث، نكتفي بذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله سنقرأ بعض الأبحاث التي طلبناها في المرة الماضية، وهي متعلقة بمسح فواريق وغضاريف الأذنين، ثم نكمل بقية الحديث حديث حمران، ثم نشرح في حديث عبد الله بن زيد، وإذا توفر وقت دخلنا في حديث التيامن أو التيمن وفضل التيمن. أما بالنسبة للمسألة التي طلبناها في قضية مسح الفواريق والغضاريف وتلافيف الأذنين، فهذا أكثر من بحث كتبه بعض الإخوة، وفيه نقل من كلام ابن قدامة رحمه الله قال ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى، فما دام الشعر قد غطى الرأس فإنه لا يمسح الأصل من الداخل، وإنما يمسح الشعر، فكذلك الأذنان لا يمسح ما استتر بالغضاريف، لأن هنا أشياء تجاويف داخلية ليس كذلك، الأذن مكونة من غضاريف وتحت كل واحد تجاويف داخلية، فهل تمسح هذه؟ لا يجب مسحها، كما أن باطن الرأس لا يجب مسحه، وكذلك في حاشية روض المربع، وهكذا وصف ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف وهي دواخل الأذن، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر أو ما استتر منه. و هنا نقل من غاية المنتهى، ولا يجب مسح ما استتر بغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى، نفس الكلام. وكذلك الإقناع في فقه الإمام أحمد، فالخلاصة وكذلك في نيل الأوطار، نيل الأوطار لم ينقل شيء في الموضوع، في موضوع الغضاريف أو لا. من الذي أتى بهذه الورقة؟ في شيء في نيل الأوطار في الموضوع؟ ما في. أي نعم. طيب، أما بالنسبة لسؤال الشيخ عبد العزيز فيقول أخ ما تمكن أن يسأله، فقد سألته عنه بالنيابة، فكان جواب الشيخ، كان السؤال: هل مسح داخل الأذن غير الصماخ، هل يشرع أو لا يشرع؟ أما الوجوب عرفنا أنه لا يجب. الآن السؤال الثاني: هل يشرع أو لا يشرع؟ وهل يعتمد على حديث ظاهرهما وباطنهما أنه يدخل في الباطن؟ أن الحديث يقول ظاهرهما وباطنهما، فهل يدخل في الباطن مسح هذه الأشياء التجاويف؟ فقال الشيخ: لا، لا يدخل، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. فقال: الحديث الذي فيه ظاهرهما وباطنهما قد فسره الحديث الآخر الذي فيه إدخال الأصبعين داخل الأذنين السباحتين ومسح الخارج بالإبهام. قال: هذا يفسر حديث باطنهما، وبناء على ذلك كلام الشيخ لا يشرع مسح هذه الفواريق والغضاريف، وإنما التزام بالسنة أن تدخل الأصبعين في الأذنين إلى الداخل وتمسح فروع الأذنين من الخارج بالإبهامين فقط. هذا بالنسبة للموضوع. هل هناك موضوع آخر؟ كان في موضوع آخر؟ طيب، نعم، هذا انتهينا منه منذ زمن. إدارة الماء على المرفقين. طيب، لعلنا نذكر فيها شيء بسيط في أثناء شرح حديث عبد الله، في آخر شرح هذا الحديث. طيب، هنا أعلن الآن عن مسابقة، وهي المطلوب فيها المسائل التي ذكرناها، المسائل التي ذكرناها في كتاب الطهارة مع ذكر الراجح، يعني رأس المسألة والراجح فقط. هذا ينتهي بنهاية حديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وبابتداء باب دخول الخلاء والاستطابة. فإذا كل ما مر في أحاديث كتاب الطهارة 12 حديثا، 12 حديثا، المطلوب لمن يريد أن يشترك في هذا أن يأتي برؤوس المسائل مكتوبة مع الراجح الذي ذكرناه أمام كل مسألة، وهذا سيساعدنا في تلخيص كل المسائل التي تقدمت. فهذا سيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونعطي فسحة للأسبوع الذي يليه أيضا. فأصحاب الذين يكتبون وعندهم مذكرات أو تستفيدون من مذكرات بعضكم في هذه القضية لجمع رؤوس المسائل والراجح الذي ذكرناه في كل مسألة، ونشرع إن شاء الله في الآن في إكمال الحديث، وهو حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه. وكنا قد انتهينا من صفة الوضوء، وذكرنا غسل الرجلين، والراجح فيه، وقال في آخر هذا الحديث: قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. فالآن الملاحظ أن عثمان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. فالسؤال هو لماذا قال نحو وضوء هذا ولم يقل مثل وضوء هذا؟ ما هو الفرق بين مثل ونحو؟ مثل تقتضي المساواة من جميع الوجوه. إذا قلت هذا مثل هذا يعني تقتضي المساواة من جميع الوجوه تقريبا. أما نحو فإنه ليس معناها لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه بل المساواة من أكثر الوجوه مثلا. فأيهما تدل على المطابقة أكثر، مثل أو نحو؟ مثل. فلماذا عبر عثمان هنا بنحو ولم يقل مثل؟